السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر عن تأخر البث عن موعده. المفروض ان احنا بنبدأ الساعة 4:30، بس في حصل ظرف كده تأخرت. فهنبدأ مقدمة بسيطة كده ونكمل يوم الثلاثة ان شاء الله. كلامنا في نماذجيات القرآن، كلمنا اكتر من مرة. الاول مبدئيا الصوت مظبوط، عشان بس لو في اي مشكلة في الصوت نحلها من بدري. نماذجية القرآن سلسلة بنتكلم فيها عن الخاصية القرآنية المهمة جدا، وهي خاصية إقامة نماذج حية لتوجيهات القرآن. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد شيء من عباده، سواء أمر أو نهي، سواء خلق أو معتقد، إن ربنا سبحانه وتعالى من ضمن الحاجات اللي بيوجهنا من خلالها قضية المثل وإقامة النموذج. المثل وإقامة النموذج. اتكلمنا عن نماذج كتير، وقلنا إن هما نوعين رئيسيين: نماذج الخير ونماذج الحق، والمقابل نماذج السوء أو مثل السوء. وضربنا أمثلة بالاتنين، واتكلمنا عن امرأة فرعون، واتكلمنا عن مؤمن سورة ياسين، واتكلمنا عن يعني في نماذج الشر اتكلمنا عن قارون وغيره من النماذج. النهاردة هنبدأ مجموعة نماذج اجتمعت في سورة واحدة، والحقيقة هم تقريبا لم يرد ذكرهم إلا في هذه السورة، وهي سورة الكهف. سورة الكهف من السور المميزة جدا، اللي القصص اللي فيها تقريبا الأربع قصص الرئيسية، لأن في ذكر عابر لقصة آدم والشيطان، لكن القصص الرئيسية الأربعة في سورة الكهف تقريبا ليس لها ذكر إلا في هذه السورة، ليس لها أي ذكر إلا في سورة الكهف. والحقيقة إن ده بيدعونا للتفكر، اشمعنى القصص الأربعة دول؟ إيه العامل المشترك اللي بيجمعهم؟ وخصوصا إن هما يبدو لأول وهلة إن القصص دي ما لهاش علاقة، أو النماذج اللي موجودة في سورة الكهف ما لهاش علاقة ببعض مطلقا. يعني منها قصة استضعاف شديد جدا، ومنها قصة تمكين ضد تماما، تمكين عظيم جدا، تمكين ذي القرنين، واستضعاف استضعاف أصحاب الكهف لما قالوها صريحة كده: إنهم إن يظهروا عليكم، أي قومهم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا إذا أبدا. يبقى استضعاف شديد جدا، إن في ناس لو قدرت عليهم هترجمهم، أو يعني مش هتقدر أو مش هيقدروا يواجهوهم. واضح إن كان في استضعاف أدى لهجرة. وفي المقابل آخر قصة، قصة ذي القرنين، أو نموذج ذي القرنين، هتكلم عنه برضو في مرة منفصلة. كان من الواضح ان هو تمكين شديد جدا، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها صريحة: إن مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا. من كل الاسباب كان عنده، وكان يعني ممكن بشكل واضح جدا. الصوت تمام اهو. اه تمام. لو اي حاجة حصلت في الصوت يا جماعة يا ريت، اصل كان في مرة التسجيل كان سيء جدا والصوت كان سيء ومحدش نبهنا. انا معايا شايف ان في 27 حد بيتفرج اهو، فيعني يا ريت لو في اي مشكلة في الصوت تنبهونا ليها بدري. اصحاب الكهف قصة صاحب الجنتين، النموذج الثاني او القصة الثانية، صاحب الجنتين وصاحبه المتكبر اللي جعله ماله زي نموذج قارون اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، يعني ماله أضله أو فتنه أدى إلى كفره في النهاية وجحوده. والنموذج الثالث، واحد هيقول طب ما هو نموذج سيدنا موسى ذكر كثيرا جدا في القرآن، يعني وضع سيدنا موسى في القرآن متكرر بشكل مكثف جدا، إلا أنه الحقيقة في سورة الكهف كان الوضع مختلف. كان موسى في مقام المتعلم، مقام مختلف تماما عن ذكر موسى في باقي القرآن. يعني برضو فيه تميز لسورة الكهف في هذا الإطار، اللي فيه سيدنا موسى بيتعلم وبيطلب العلم، والشخصية التي لم تذكر أيضا إلا في هذا السياق شخصية الخضر عليه السلام، أو الخضر، يعني النطق الأصح العلماء يقولوا الخضر، ده لم يذكر برضو إلا في سورة الكهف، وطبعا ذو القرنين. فأربع نماذج لم يرد لهم ذكر إلا في هذه السورة. قيل إن النموذج بتاع صاحب الجنتين وصاحبه القرينين دول ذكر في إطار آخر، بس ما صرحش إن هم نفس الشخصين. بعض المفسرين قالوا هم نفس الشخصين، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: قال إني كان لي قرين. وهنفصل ده، يقول أنك من المصدقين، والكلام اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي لنموذج صاحب الجنتين. اعتقد ان النهارده قبل اذان المغرب مش هنقدر ان احنا نفصل في واحده منهم، لكن هنحاول ان احنا نقول طيب ايه العامل المشترك بين الاربع قصص دول. سوره الكهف احنا عارفين انها سوره مميزه، وان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد اكثر من اسناد حسنه بعض اهل العلم ان اللي يقرا هذه السوره ما بين الجمعتين يعني تجعل له نورا بين الجمعتين وبينه وبين البيت العتيق وبينه وبين السماء والارض، روايات كثيره، وان من حفظ منها ايات وقي من فتنه الدجال الى غير ذلك مما ورد في فضل هذه السوره. فهي سوره لها علاقه بالفتنه، لها علاقة بالفتنة، ولها علاقة بأكبر فتنة واضح جدا أنها متكررة في الصورة بين القصص بين النماذج اللي موجودة، وهي فتنة الدنيا. فتنة الدنيا وموجودة بكثرة في الصورة من بدايتها خالص لغاية نهايتها في قول يعني في أكتر من موضع، منها الآية المشهورة جدا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، الآيات المعروفة جدا في ذكر الدنيا وفي الحديث عن فتنتها. ففي كلام عن الفتنة، وفي علاقة بفتنة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم قالها اللي هي فتنة الدجال، اللي هي من أشد ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فالحقيقة السورة لها علاقة بالفتن المختلفة بأنواعها. ففي فتنة مال موجودة في السورة، في فتنة منصب أو جاه أو قوة، في فتنة علم، وفي فتنة استضعاف، في فتنة على أمن الإنسان نفسه، على خوفه على حياته، على خوفه على مكانته على منصبه. فالأربع أنواع فتن موجودين في كل قصة. في المقابل كان في بصدد كل نوع منهم في حركة معينة، في عمل معين، في بذل معين. يعني مش بس ان النماذج اللي ذكرت فيها هذه الفتن ان هم لم يفتنوا مثلا، او ان هم ازاي واجهوا هذه الفتنة، لا، ايضا كان هناك حراك، كان هناك عمل، كأن في رسالة كده، وهنفصلها لما نيجي نتكلم عن القصص. ان مواجهة الفتن المختلفة في الحياة الدنيا سواء كانت فتنة استضعاف او فتنة تمكين او فتنة مال او فتنة علم تكون بالعمل. الاربع قصص او الاربع نماذج من نماذجيات سورة الكهف كان فيهم اعمال، كان في تكليف، كان في بذل، كان في حركة. السورة بتعج بالحركة من بدايتها خالص، من قصة اصحاب الكهف من البداية خالص، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية. الإيواء حركة، حركة معينة، وقبل هذا الإيواء كان في قومة إذ قاموا فقالوا، خلي بالك شوف الكلمة وربطنا على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالحقيقة أصحاب الكهف يعني دايما بيذكروا في بعض الإطار الهروبي، بعض الناس يعني بيظن ان هم نموذج للعزلة او نموذج للاعتزال، وهم فعلا اعتزلوا، قد يكون الاعتزال في لحظة ما تكليف وهو الأولى، لكن قبل ما يعتزلوا هؤلاء نموذج لقول الحق. هم ايه اللي خلى قومهم يستضعفوهم، ايه اللي خلاهم، وكان يعني كما يذكر وهنفصل في الكلام ده لما نيجي نتكلم عن النموذج الأول، نموذج أصحاب الكهف، ممكن بعد بكرة ان شاء الله يوم الثلاث، ان هو نموذج الصبية دول او الفتية دول كانوا من ابناء الملوك والوجهاء والوزراء والامراء. يعني الاثار اللي وردت في ذكرهم ان هم كانوش حتى ناس عاديين، كانوا زي ما بيسموهم كده من علية القوم، ومع ذلك يضحوا بكل ده ويأوا الى كهف في مقابل ان هم صدعوا. ابتداء قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها لو يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهم كانوا في الواقع ده كانوا في حالة من الاستضعاف أدى إليها هذا القول الذي قالوه أو هذا الخيار الذي اختاروه لأنفسهم. يبقى هذه الحركة الأولى إذ قاموا فقالوا، بعدها حصل الإيواء، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. يبقى إذن البداية كانت إن هم قاموا واختاروا الدين، ثم بعد ذلك آووا إلى هجرة، إلى كهف، إلى منجى أو ملاذ من هذا الذي يستضعفهم، أو من هذه من هؤلاء القوم الذين يهددونهم في دينهم حتى لا يفتنوا عن دينهم. يبقى ده الفتنة الأولى، فتنة أمن، فتنة خوف على النفس، فتنة استضعاف، وكان في مقابلها عمل ابتداء بصدع وبقوم لله سبحانه وتعالى، ثم لما تأزم الموقف كانت الهجرة وكان الاعتزال. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فدي الحركة الأولى، كانت حركة هجرة. فأصحاب الكهف نقدر نقول هم مهاجرون، مهاجرون في الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني، المقام الثاني أو النموذج الثاني، نموذج طبعا بين النموذجين كلموا عن الصحبة الصالحة وعن واصبر نفسك على الذين، ربنا كلم عن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكلم برضو عن فتنة الدنيا. دايما هتلاقي في ذكر فتنة الدنيا في سورة الكهف متكرر جدا، هتلاقي كلام بعدها عن قول الله سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلى آخر هذه الآيات. ثم تبدأ أو يبدأ النموذج الثاني، وبرضو نموذج مليان بالحركة، بس هنا حركة بقى دعوية. يعني الحركة الأولى حركة هجرة، لما تأزم الموقف وما أدش ما عادش قادر إن هو يقيم دينه وخشوا على أنفسهم من أن يفتنوا في دينهم بسبب الاستضعاف اللي تعرضوا إليه. القصة الثانية الوضع تحسن شوية. هل لما الوضع تحسن الناس قعدت أو ما كانش فيه حراك؟ لا، كان فيه حراك دعوي. فبالتالي هتجد أن صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن هتلاقي فيه دعوة. كان ممكن يفتن بالدنيا صاحبه، وهنقول لما نيجي نتكلم عن التفصيل أن هذا الرجل الصالح، هم كانوا شخصين، شخص اللي هو تكبر بماله والشخص الصالح اللي كان بيدعوه إلى الله واللي كان بيذكره بربنا سبحانه وتعالى. هذا الشخص الصالح كان من ضمن الآثار اللي ذكرت والروايات اللي ذكرت أنه كان جاي لهذا صاحب المال هذا يطلب منه عملا، وأن هما كان شريكين في البداية، وقيل كانوا شقيقين على فكرة. أيا كان القول أنه كان في حال أقل من إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا، لكن كثرة المال لم تفتنه، ما حصلوش الفتنة بتاعة البعض أو اللي شفناها في قصة قارون أو نموذج قارون لما القوم قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، ما حصلوش كده، بالعكس هو فضل على مبدأه على دينه، ولم تغره دنيا صاحبه ولم يغره غناه. وده الحركة التانية، أنه بدأ يتحرك حركة دعوية، فهتلاقي فيها كلمة وهو يحاوره، هتلاقي فيها كلمة ودخل جنته، وهتلاقي صاحبه وهو جوه الجنة بيكلمه، لأن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال قولته، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هتلاقي قال له صاحبه وهو يحاوره تاني، الأول دخل جنته، وهتلاقي صاحبه وراه بيكلمه وبيدعو إلى الله. فهنا في حركة دعوية. يبقى ده الحركة الثانية، الحركة الأولى حركة هجرة بالدين ونجاة واعتزال لدين الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتن في دينه. الحركة الثانية كانت حركة هجرة، حركة دعوة، بيدعوه بيدخل معاه جناته وبيكلمه في الدين وبيتكلم بالحق وبيذكره بالله سبحانه وتعالى. النموذج الثالث في سورة الكهف اللي هنتكلم عنه برضو بالتفصيل، نموذج موسى بس مع الخضر بقى، في مقام التعلم وهو بيتعلم من الخضر. وهتلاقي من بداية القصة خالص في أول الأمر خالص، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. شوف مجمع البحرين كأنه بيقول مسافة طويلة، والدليل على أنها مسافة طويلة أنه بيقول إيه، أو أمضي حقبة، عنده استعداد ان هو يسير حقبة، جمع حقبة، والحقبة دي فترة زمنية يعني بعض العلماء قدرها بسنين، عنده استعداد انه يمشي سنين، يسير سنين ليدرك بغيته من التعلم، او امضي حقبة، عنده استعداد لهذا، حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما في حالة من الحراك، قصة طبعا معروفة ان سيدنا موسى عليه السلام اعلمه ربه ان هو في حد اعلم منه، كان يقال ان هو سئل هل هناك اعلم منك يا موسى، فيعني بمعلوماتي او بعلمه العاجل ان هو دلوقتي نبي ورسوله من اول العزم الرسل، فطبيعي ان هو اعلم اهل الارض في هذا الوقت. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا أن العلم فوق كل ذي علم عليم، وأن مهما بلغ درجة العلم لابد للإنسان أن يرجع العلم لله سبحانه وتعالى. ودي فتنة بتحصل لبعض الناس، فتنة العلم. فهنا درس عملي إزاي أن سيدنا موسى يتواضع لطلب العلم، وإزاي أنه يسير في الحركة الثانية أو أمضي حقبة يبلغ مجمع البين، مكان بعيد جدا عن المكان اللي كان فيه موسى عليه السلام، وحركة لطلب العلم. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، في نصب، في حركة، في بذل، في مجهود بيبذل عشان يصل إلى بغيته وإلى العلم الذي يريده. وبعدما وصل للخضر وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فبدأ قال له خلاص إيه، وكيف تصبر على ما لم تحط به، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، بدأ بقى الاختبار للتواضع والتعليم، التواضع ابتداء تعليم السلوك البداية قبل تعليم العلم نفسه، تعليم سلوك التواضع لطلب العلم. وبدأ سيدنا موسى عليه السلام بمجرد التعلم، شوف ربنا يقول إيه بعدها مباشرة، فانطلق. حتى التعلم كان فيه حركة، في انطلاق، مش تعلم جاف أو نظري، لا، في ممارسة للعلم، في حراك علمي عشان يقدر إن هو يتعلم بشكل عملي، يبقى تطبيقي، علم تطبيقي. فبرضو كان ده نوع من أنواع الحركة. الوضع تحسن شوية، بقى فيه حراك لطلب العلم، بقى فيه عمل وبذل ومجهود وانطلاق، وهنفصل فيه إن شاء الله لما نيجي النموذج الخضر عليه السلام مع موسى. يبقى الحراك الأول حراك هجرة واعتزال للنجاة بالدين وللنجاة من فتنة الاستضعاف. الحراك الثاني كان حراك دعوي. الحراك الثالث كان حراك علمي، كان طالب علم، كان بيبذل وعنده استعداد يسير سنين طويلة جدا ليدرك بغيته. يبقى على طول شايف حركة مستمرة في سورة الكهف. بعد كده وطول بقى التعلم، يبر بجدار، يدخل قرية، يلاقي سفينة، على طول فيه حراك مستمر، انطلاق لطلب العلم. بعد كده تيجي القصة الأخيرة أو النموذج الأخير، نموذج قارون. وهذا الذي يعني بقى يعني خلاص بقى ما عادش فيه أي استضعاف وما عادش فيه أي لا، ده فيه بقى تمكين تام. يقال يعني ان قصة موسى كانت في فترة التيه مع الخضر، ايا كان التوقيت، بس ما كانش يعني في تمكين بهذا الوضع اللي موجود بقى في اخر نموذج. وهذا التمكين ايضا قد يكون فتنة، قد يسبب للانسان زي ما قلنا ممكن المال او المنصب او الجاه يسبب للانسان تعالي، او يسبب حتى ركون للراحة. يعني الممكن زي قارون ده، ايه اللي يخليه يروح مطلع الشمس ومغرب الشمس وبين السدين؟ ايه اللي يخليه يبذل كل هذا؟ وكل ما يروح مكان هتلاقي كل الناس راحة، او الموجودين مثلا مصيبهم اي استضعاف او في اي ظلم بيأتي عليهم، على طول يسارعوا الى ذي القرنين. ليه بيسارعوا الى ذي القرنين؟ يعلمون انه انما يسير في مشارق الارض ومغاربها ليقيم العدل. يبقى ده نموذج من مكن فلم يفتنه التمكين ولم يقعده الترف، بل استمر في الحركة. قصة ذي القرنين كلها برضو حركة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. خلاص بقى كل شيء سببا، الدنيا بقى نرتاح بقى والعيشة ترتاح زي ما بيقولوا. لا، فأتبع على طول، فأتبع سببا، كل شوية فأتبع سببا، هو كمان بيبذل، هو كمان بياخد بالأسباب. وبعدين حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، إيه ده الحركة دي؟ مطلع الشمس ومغرب الشمس، أقصى الغرب وأقصى الشرق، إيه ده؟ على طول في حركة، في بذل. كان ممكن زي ما قلنا يقعد في قصره، لكنه يريد إقامة العدل، وكل ما يروح مكان زي ما قلنا يا ذا القرنين وجد عندها قوما، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم، شوف العدل بقى، فسوف نعذبه ثم يعني يعاقب، هنا العذاب بمعنى العقاب، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، جايين يشتكوا من الفساد، جايين يشتكوا مما حق به من الظلم. فقال إيه؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يوم الرد بقى خلاص بدل ما ياخد فلوس قالوا له هنديك مال، هنديك خراج. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، يعلمهم كمان الطريقة، لا تعطيني زي ما بيقولوا سمكا وعلمني كيف اصطاد، علم الناس وانشر فيهم الخير. يقول ما مكنني فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد. هنتكلم طبعا في قصه ذي القرنين بالتفصيل، الا ان برضو العامل المشترك هنا في حركه، الفتنه، فتنه المنصب، فتنه المال، فتنه الجاه، ما اقعدتوش عن برضو الحركه وعن العمل وعن نشر الدين وعن نشر العدل بين مشارق الارض ومغاربها. يبقى لما نيجي نتفرج كده على النماذج بتاعه سوره الكهف من نظره افق، نظره راسيه كده زي ما بيقولوا منظور عين الطائر، ونبص كده على الصوره بشكل عام، هنحس انها حركه مستمره، كان الرساله اللي محتاجين ان احنا نقف عليها كل ما قرأنا. ودي من معدلات القراءة الأسبوعية، انتوا عارفين القرآن له معدلات قراءة، في معدلات قراءة يومية زي سورة الفاتحة مثلا لازم 17 مرة على الأقل في الصلاة لو مقيم، وفي معدلات أسبوعية زي سورة الكهف بتقرأها في الجمعة، وهذا كأن رسالة انك لا تقعد، انك لا تجعل اي فتنة سبيل انها تقعدك عن العمل، في دايما عمل يناسب المرحلة اللي انت هتكون موجود فيها، دايما في عمل، دايما في ثغور، وهذه الثغور وهذه الاعمال انا اقول انها دائما موجودة. مفيش حاجة اسمها ان واحد لا يجد لنفسه دور في دين. الهدهد حيوان طائر وجد لنفسه دور في وجود سليمان عليه السلام. مؤمن سورة ياسين اتكلمنا عنه بشكل مفصل، ممكن ترجعوا لها في الحلقات اللي فاتت. مؤمن سورة ياسين كان فيه ثلاث أنبياء ومع ذلك وجد لنفسه دور، وجد لنفسه دور أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يبذل لدين الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيل. فهذه السورة سورة الكهف وهذه النماذج هنتكلم عنها بقى إن شاء الله، هنبدأ نقف وقفة كده مع كل نموذج من دول الأربع مرات اللي جاية. أولها هتكون إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يسر لنا يوم الثلاث اللي جاي برضو بإذن الله، وهنتكلم عن أصحاب الكهف، النموذج الأول، النموذج اللي اتحرك ليدفع عن نفسه الفتنة في الدين، ان هو كان ممكن انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتك في ملتهم. وشوف التسوية بين ان هم يعودوا في ملة الكفر وبين ان هم يرجموا، يعني ما فيش فرق بالنسبة لهم. فكان الاختيار ان هم واذا اعتزلتموهم، وبعد كده نموذج الدعوة الى الله وعدم الفتنة بالدنيا وعدم الاغترار بالمال بل البقاء على المبدأ والثبات على الدعوة إلى الله، بعد كده طلب العلم والحركة لطلب العلم، بعد كده حركة التمكين التي قادها ذو القرنين. دي نماذج سورة الكهف اللي هنفصل فيها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى مع نماذجيات القرآن. أنا سمع المغرب بيأذن فهكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بإذن الله رب العالمين المرة القادمة. أظن إن شاء الله أنها تكون الثلاثة اللي جاي بإذن الله بعد بكرة في نفس الموعد بعد العصر كده بساعة، الساعة 4 أو 4 ونص إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر مما تحدثنا به من مقدمة عن سورة الكهف، سورة مواجهة الفتن والثبات أمام الفتن. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.